أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد. الخصوصية الثالثة من الخصوصيات التي نبحث عن أنها هل تستطيع أن تخلصنا من مشكلة اجتماع الأمر والنهي على متعلق واحد أو لا تستطيع أن تخلصنا من هذه المشكلة. عنوانها هنا محقق الكتاب بعنوان اختلاف الأمر والنهي في زمان الفعلية. المقصود من هذه الخصوصية أن نفرض أن الأمر والنهي تعلقا بشيء واحد، وكانا فعليين أيضا، يعني وصل كل منهما إلى حيز الفعلية، ولكن لم تتحقق الفعلية لهما معا في زمن واحد، فزمان فعلية أحدهما غير زمان فعلية الآخر. يعني صحيح أننا فرضنا أن محلا واحدا كان محلا لتوجه أمر ونهي فعليين، لكن زمان فعلية الأمر مغاير لزمان فعلية النهي، ففي الزمن الذي يكون الأمر فيه فعليا لا يكون النهي فعليا، وفي الزمن الذي يكون النهي فيه فعليا لا يكون الأمر فيه فعليا. هذا الاختلاف بين التكليفين أو بين الأمر والنهي بلحاظ زمان الفعلية هل يخلصنا من محذور الاجتماع أو لا يخلصنا من محذور الاجتماع؟ هل اجتماع الحكمين اللذين تختلف زمان فعليتهما، يختلف زمان فعلية أحدهما عن زمان فعلية الآخر، هل هذا الاجتماع من الاجتماع المحكوم به باستحالته وامتناعه عقلا أم أنه ليس كذلك؟ إذن فرضنا الآن فشل الخصوصيتين الأولى والثانية، خصوصية الإطلاق والتقييد وخصوصية تعدد العنوان، فشل هاتين الخصوصيتين في رفع المشكلة وفي تخليصنا من المحذور. لكن هل عندنا الآن، هل هذه الخصوصية التي أضفناها الآن تخلصنا من المحذور أم أنها لا تخلصنا من المحذور؟ المهم في هذه المسألة هو أن نفهم المثال الذي يقدمه المصنف رضوان الله تعالى عليه لصورة توفر هذه الخصوصية. كيف يمكن لنا أن نفترض أن الأمر والنهي اجتمعا على متعلق واحد وكانا فعليين، ولكن فعلية أحدهما في زمانه وفعلية الآخر في زمان آخر؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يمثل بهذا المثال. لو فرضنا أن شخصا ما دخل الأرض المغصوبة، فدخول الأرض المغصوبة تارة يكون باختياره وأخرى يكون مسلوب الاختيار. مرة نفترض مثلا أن هناك من أكرهه أو ألجأه على الدخول إلى الأرض المغصوبة، شخص حمله وألقاه في الأرض المغصوبة، دخوله إلى الأرض المغصوبة لم يكن إراديا واختياريا بل كان خارجا عن اختياره. ومرة نفرض أن دخوله إلى الأرض المغصوبة كان بسوء اختيار منه، فإن كان دخوله دخولا غير إراديا فلا شك ولا ريب في أن هذا الدخول لا يتصف بأنه حرام، لأن القدرة شرطا في التكليف، والمفروض أن هذا أجبر على الدخول إلى الأرض المغصوبة. فنفس تصرفه الدخولي في الأرض المغصوبة لم يقع على وجه الحرمة حينئذ، ولكن يجب على هذا المكلف بعدما صار في الأرض المغصوبة يجب عليه الخروج من الأرض المغصوبة. الخروج وإن كان تصرفا مغايرا للدخول، ولكنه مضطر إليه، واضطراره بحسب الفراغ ليس ناشئا عن سوء اختيار. عليكم السلام. فهذا التصرف الخروجي في الأرض المغصوبة أيضا لم يقع حرام. نعم، بقاؤه في الأرض المغصوبة وتركه للخروج حيث إنه يستلزم تصرفا زائدا اختياريا لا محالة يكون محكوما بالحرم، حتى لا يتورط المكلف في التصرف الغصبي الزائد، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الخروج من الأرض المغصوبة. شوف ما الفرق بين الدخول إلى الأرض المغصوبة هنا وبين الخروج منها. الدخول لم يكن باختياره، ولكن الخروج من الأرض المغصوبة المفروض أنه باختياره، إذ له أن يترك وأن يبقى. هذا الذي أجبرك على الدخول إلى الأرض المغصوبة لم يجبرك إلا على دخول الأرض، أما الخروج منها فيبقى باختيارك لك أن، بدليل أنه تستطيع أن توقعه في أول حصص الوقت وتستطيع أن تؤخره. فالخروج هنا وإن كان أمرا اختياريا، لكن حيث كان المكلف مضطرا إليه. لماذا هو مضطر إليه؟ حتى لا يتورط في الغصب الزائد. وحيث كان هذا الاضطرار لا بسوء اختيار منه، فلا يتلبس خروجه من الأرض المغصوبة هذا لا بأنه حرام ولا بأنه مستوجب للعقوبة. فهنا شوف، دخوله إلى الأرض المغصوبة كان حلالا لم يقع على وجه الحرمة لأنه أكره عليه، وخروجه من الأرض المغصوبة وإن كان مستندا إلى اختياره ولكنه مضطر إليه حتى لا يتورط في غصب زائد. إذن فهذا مكلفان، لم يقع الدخول في الأرض المغصوبة ولا الخروج من الأرض المغصوبة لم يقع شيء منهما على وجه الحرمة. طيب هنا الآن، لحد الآن بعد ما جبنا مثال المسألة، بعد ما في اجتماع لأمر ونهي، الدخول تلبس بالحلية فقط، الخروج تلبس بالوجوب أو فقل تلبس الآن بالحلية ليس مهما الآن، ما في عندنا لا أمر ونهي بالدخول الأرض ولا أمر ونهي بخروج الأرض، لحد الآن لم يحصل اجتماع. طيب لو فرضنا الآن أن هذا المكلف أثناء خروجه من الأرض حل وقت الصلاة وكان الوقت مضيقا، فهنا ماذا يقال؟ هل لو أتى بالصلاة في حال الخروج من الأرض هل تصح صلاته هذه أم لا تصح؟ هل يتحقق الامتثال منه أم لا يتحقق الامتثال؟ إن كانت الصلاة تتطلب تصرفا زائدا في الأرض المغصوبة على أصل التصرف الخروجي، فهنا في هذه الحالة قد يلتزم بصحة الصلاة حتى لو كانت تستلزم ذلك التصرف الزائد. يعني الآن شوف، عندنا نستطيع أن نفرض حالتين، هذا المكلف الذي يريد أن يصلي في حال خروجه من الأرض المغصوبة له حالتان. الحالة الأولى أن تكون صلاته لا تستلزم تصرفا غصبيا زائدا، كما لو كان، لنفترض هكذا، كما لو كان في قطار أو في حافلة معينة ويستطيع أن يصلي في أثناء الخروج، يستطيع أن يسلم مثلا قيادة تلك الحافلة إلى الشوفير الأوتوماتيكي مثلا، و تقود تلك الحافلة خارجا ويستطيع أن يصلي ويحقق كافة شروط الصلاة وهو في أثناء الخروج، فهنا صلاته لم تتطلب تصرفا زائدا في الغصب، لا شك ولا ريب في أن صلاته هذه محكومة بالوجوب ولم يتعلق بها نهي أصلا. أما لو كانت صلاته هذه، إذن هذه الحالة الأولى. حالة الثانية أن تكون صلاته هذه تستلزم تصرفا غصبيا زائدا، مثل ماذا؟ كأن نفترض بأنها تحتاج إلى وقت إضافي، يعني أنه لازم يوقف دقيقة زيادة مثلا، هذه الدقيقة الزائدة تصرف زائد في الغصب تتطلبه الصلاة. هنا في هذه الحالة بأي شيء يلتزم؟ طيب هذا التصرف الغصبي الزائد، هذا التصرف الغصبي الزائد حيث إنه زائد على ما قد اضطر إليه فيقع حراما في الوقت الذي هو فيه صلاة. كالوقت أو كالتصرفات الأخرى،
التصرف بالهواء مثلا
أيضا مشمول له، لو كان يصلي في حافلة فهو يصلي في فضاء الحافلة ولا يصلي في فضاء الأرض المغصوب. الآن المصنف فرض الآن تصرفا زائدا ولو يعني ولو بلحاظ الوقت فقط. طيب على كل حال هنا في هذه الحالة بما أنه تصرفا غصبي زائدا، بما أنه تصرف غصبي زائدا فيتصف بالحرمة، وبما أنه تصرف صلاتي فيتصف بالوجوب. ولكن في هذه في الحقيقة هذا من موارد التزاحم حينئذ. أن خروجه من الأرض المغصوبة وعدم التصرف الزائد في مقابل الإتيان بالصلاة التي تضيق وقتها، لا يمكن الجمع بين الامتثالين فحصل التزاحم، فيسقط حرمة الغصب عن الفعلية حينئذ، ولا يتصف فعلك الصلاتي إلا بأنه واجب، فهنا لم يلزم اجتماع للأمر والنهي حقيقة. أمر ونهي فعليان لم يجتمعا على هذا التصرف الصلاتي. على هذا الأساس فالصلاة تكون محكومة بالصحة في هذه الحالة. يدور الأمر بين أن أترك الصلاة فلا أتورط في الغصب الزائد، وبين أن أصلي فأتورط بالغصب الزائد. الواجب الأهم بحسب الفرض ما هو؟ الصلاة، لأنه تضيق وقتها، فيقال إنه وإن كانت صلاته تصرفا غصبيا زائدا ولكن حيث كان مضطرا بسوء الاختيار فسقطت الحرمة حينئذ عن الفعلية، فلم تتلبس صلاته إلا بصفة أنها صلاة واجبة، فالصلاة وقعت منه على وجه على صفة الوجوب فقط لا على صفة الوجوب والحرمة. بغير اختيار، بسوء الاختيار، الخروج في التصرف الخروجي المفروض أنه مختار، عفوا هو أصلا مضطر لا باختيار منه. إذن هذا كله إذا كان دخوله إلى الأرض المغصوبة لا باختيار منه، لحد الآن بعد ما جبنا مثال للمسألة. أما لو فرضنا أن دخوله إلى الأرض المغصوبة كان بسوء اختياره، هو متعمدا عالما ملتفتا دخل الأرض المغصوبة، دخوله تصرف غصبيا يقع منه على وجه الحرمة، فهذا فعل للمكلف تلبس به حكم واحدا وهو نهي حرمة فقط. هذا المكلف بعدما صار في الأرض المغصوبة الآن وجد نفسه بين أن أبقى في الأرض المغصوبة، هذا تصرف زائد، وبين أن أخرج من الأرض المغصوبة، هذا وإن كان تصرفا في الغصب لكنه يخلصني من الغصب الزائد. فهذا بعدما وجد نفسه في الأرض المغصوبة التفت إلى أنه يجب عليه المبادرة إلى الخروج من الأرض المغصوبة حتى لا يتورط في الغصب الزائد. خروجه في الأرض من الأرض المغصوبة بحسب الفرض هو مضطر إليه الآن، وإلا تورط في الغصب الزائد. الدخول كان باختياره محضا، لكن الخروج من الأرض المغصوبة كان بنوع من الاضطرار، لكنه اضطرار بسوء الاختيار وليس اختيار وليس اضطرارا محضا، ليس اضطرارا صرفا، هذا اضطرار مستند إلى سوء اختيار. لولا أنك دخلت الأرض المغصوبة لما كنت الآن مضطرا إلى الخروج منها، فهذا التصرف الخروجي الذي وجدت نفسك مضطرا إليه أنت ورطت نفسك فيه. فالتصرف الخروجي الآن ما هو؟ هل هو محكوم بالحرمة أو أنه ليس محكوما بالحرمة؟ يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: تبتني المسألة على البحث المتقدم أن الاضطرار بسوء الاختيار هل ينافي الاختيار خطابا أم أنه لا ينافيه خطابا. حتى نتذكر المسألة، في مسألة الاضطرار بسوء الاختيار اتفقوا على أن الاضطرار إذا كان بسوء الاختيار فإنه لا ينافي الاختيار عقابا، أن المضطر بسوء الاختيار معاقب كالمختار تماما، واضطراره ما دام مستندا إلى سوء اختياره لا يستطيع أن يكون عذرا له مسقطا للعقوبة عنه. بعد اتفاقهم على ثبوت العقوبة اختلفوا في أنه هل يسقط الحكم الفعلي، هل يسقط الحكم الفعلي بالاضطرار أو لا يسقط الحكم الفعلي بالاختيار بالاضطرار. فبعضهم قال بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، يعني نلتزم بسقوط الحكم وعدم فعلية الحكم ما دام مضطرا، حتى وإن كان اضطراره بسوء الاختيار لكن لا يمكن أن يكون مخاطبا فعلا بالحكم الفعلي لأنه من قبيل التكليف بغير المقدور حين. دعك من أنه يعاقب أو لا يعاقب، الآن هذا دعك من أن سريرته خبيثة أو ليست خبيثة، من أنه باختياره انتهك حرمة المولى أو لا، الآن هذا مكلف صار مضطرا صار عاجزا عن الامتثال، كيف يخاطب بالتكليف الفعلي؟ إذن لابد من الالتزام بأنه يسقط التكليف الفعلي. فقالوا الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا خطابا ولكنه لا ينافيه عقابا. في المقابل ذهب بعضهم إلى أنه حتى الحكم لا يسقط، كما أن العقوبة لا تسقط كذلك الحكم الفعلي لا يسقط، فالاضطرار لا ينافي الاختيار لا خطابا ولا عقابا يرحمكم الله، بل يبقى الخطاب ثابتا، يعني يبقى الحكم الفعلي ثابتا وتبقى العقوبة ثابتة أيضا. طيب الآن هنا في مسألتنا هذا مكلف صار الآن بسوء اختياره مضطرا إلى الخروج من الأرض المغصوبة، فهل خروجه من الأرض المغصوبة يتلبس بصفة الحرمة أو لا يتلبس بصفة الحرمة؟ لا شك ولا ريب في أنه آثم حتى في التصرف الخروجي، لأنه وإن كان مضطرا إلى الخروج من الأرض لكن اضطراره كان بسوء الاختيار والمفروض أن العقوبة ثابتة. ولكن هل تصرفه الخروجي هذا يتلبس بصفة الحرمة، محكوم بالحرمة أو ليس محكوما بالحرمة؟ المصنف ماذا يرى؟ أنه يتفرع هذا على الخلاف المتقدم. ماذا تبني أنت في حالات الاضطرار بسوء الاختيار؟ هل يسقط الحكم الفعلي أو لا يسقط الحكم الفعلي؟ إن كنا نبني على أنه على أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار عقابا ينافي الاختيار خطابا فيسقط الحكم الفعلي، فهو وإن كان آثما في الخروج من الأرض لكن فعله ليس محرما، فعله الخروج هذا لا يتصف بصفة الحرمة. وأما إن بنينا على أنه لا ينافيه خطابا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا فالحكم الفعلي باقا، فهذا المكلف في تصرفه الخروج من الأرض المغصوبة آثم فيما أتى به وفعله محرم. بناء على هذا الرأي الآن بناء على الرأي الأول بعد لحد الآن ما أتينا بمثال للمسألة، الآن نضيف إلى ذلك أنه في أثناء الخروج من الأرض المغصوبة أراد أن يصلي. طيب هلأ تاب طيب، فأذن للصلاة وأراد أن يصلي. هنا حالات أو صور لأن الصلاة إما أن وقتها موسع وإما أن وقتها مضيق، كما أن هذه الصلاة إما أن تستلزم تصرفا غصبيا زائدا وإما أن لا تستلزم تصرفا غصبيا زائدا، فهذه صورة. طيب، فإن كان وقت الصلاة موسعا فلا شك ولا ريب في أنه في أن صلاته لا تكون محكوما بالصحة على المسلكين المتقدمين، لأنه سواء بنينا على أن فعله هذا كان محرما فعلا أو ليس محرما فعلا، فإنه بحسب الفرض آثم وما أتى به مبغوض للمولى ولا يتقرب إلى المولى بما هو مبغوض إليه. والمفروض أن الصلاة موسعة ولم تنحصر بهذا الفرض، إذا فله أن يوقع الامتثال في ضمن فرض آخر، أن يخرج من الأرض المغصوبة ثم يصل. فإذا على المسلكين هنا صلاته محكومة بأي شيء؟ محكومة بالبطلان. وأما إذا كانت الصلاة مضيقة وقتها مضيقة، إذا كان وقت الصلاة مضيقة فهنا نفصل، إما أنها تستلزم تصرفا غصبيا زائدا أو لا. فإن كانت تستلزم تصرفا غصبيا زائدا لم تصح هذه الصلاة، لأن هذا التصرف الغصبي الزائد هو على كل حال حرام، وهو في خروجه كان مضطرا بسوء الاختيار، وتصرفه الخروجي بحسب الفرض إن لم يكن حراما فهو مأثوم عليه على كل حال، فلا يمكن الامتثال للصلاة في هذه الصورة، فما أتى به من الصلاة ليس فردا للصلاة المأمور بها، فلا تكون صلاته محكومة بالصحة. وأما إن كانت لا تستلزم تصرفا غصبيا زائدا فهنا على المبنى، هون المثال، إن بنينا على أن الحكم الفعلي أسقط فنقول هذا الفعل الواحد حيث إنه تصرف غصبيان فيكون حراما، وحرمته الفعلية وإن سقطت لكنه مأثوم فيه. شوف، هذا كان متعلقا للحرمة الفعلية لكنه بعد أن صار مضطرا إليه سقط هذه الحرمة عن الفعل، فزمان فعلية هذا النهي انتهى، والآن هو مخاطب بوجوب الصلاة بنحو الوجوب الفعلي، فاجتمع على شيء واحد أمر ونهي ولكنهما اختلفا بلحاظ زمان الفعل. إذن متى تظهر الثمرة؟ إن بنينا على أن الحكم الفعلي أسقط فنقول هذا الفعل كان ثابتا بالفعل سقطت فعليته بالاضطرار بسوء الاختيار، فلما تعلق الأمر به لم يكن حراما بالفعل فاجتمع أمر، فهذا الفعل وإن كان محرما وإن كان مأمورا به ومنهيا عنه لكن لم يلتقي زمان الفعلية معه، الوجوب لم تثبت فعليته إلا بعد سقوط النهي عن الفعلية، هذا اجتماع للأمر والنهي ولكن مع اختلاف زمان الفعل. هذا هو المثال لمسألة. أما لو بنينا على أن الخطاب الفعلي باق، يعني أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار خطابا ولا عقابا، فالحرمة الفعلية باقية، فهذا الفعل الآن حرام بالفعل والآن واجب بالفعل، اجتمع أمر ونهي مع اتحاد زمان الفعلية، هذا هنا يحصل تعارض، هنا تصل النوبة إلى إعمال قواعد بابل التعاون. وعلى هذا وتكون صلاته على كل حال محكومة بالبطلان، لا يمكن أن تكون محكومة بالصحة ما دامت حراما. فإما أن يرفع الشارع المقدس يده عن الحرمة، وإما أن يرفع يده عن الوجوب الفعلي. لا يمكن الاعتقاد بصدور الحكمين الفعليين مع هنا يحصل ويستحكمان الطعام. لكن بناء على أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا وإن كان لا ينافيه عقابا، فالعقوبة ثابتة لكن الحكم الفعلي سقط. مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول حتى بناء على هذا القول، حتى بناء على هذا القول صحيح أن الحرمة الفعلية سقطت بسبب الاضطرار بسوء الاختيار، ولكن سقوطها لم يكن سقوطا للحكم بالكامل بجميع ما يقف خلف ذلك الحكم من مبادئ، بل كان سقوط هذا الحكم سقوطا للحكم في مرحلة الفعلية، وأما مبادئه فلا تزال باقية بحالها، بدليل أن العقوبة لم تسقط. ما دامت العقوبة لم تسقط فهذا الفعل لا يزال مبغوضا للمولى ولا يزال مركبا للمفسدة الواقعية. فصحيح أنه سقط الجعل الفعلي ولكنه لم تسقط مبادئه الفعلية. والمشكلة في باب الاجتماع ماذا كان؟ مشكلة في باب الاجتماع كان في اجتماع المبادئ المتضادة، والمبادئ المتضادة لا تزال مجتمعة هنا، حتى وإن قلنا بأن الاضطرار بسوء الاختيار أسقط الخطاب الفعلي. إذن فرق بين سقوط الخطاب بنحو النسخ وبين سقوط الخطاب بسبب الاضطرار بسوء الاختيار. مرة يسقط الخطاب لأن الشارع نسخه، لأن الشارع بدا له، لأن الشارع مثلا قدر مصلحة أخرى أو عدل عن تقديره السابق للمصلحة أو للمفسدة، وبالتالي تولدت عنده محبوبية جديدة أو مبغوضية جديدة. هنا نقول سقط الخطاب بجميع تفاصيله، سقط الخطاب بشراشره بجميع متعلقاته بكل ما يحتويه هذا الخطاب. هنا سقوط الخطاب لم يبق شيئا من مخلفات ذلك الخطاب. أما في حالات الاضطرار بسوء الاختيار فالمفروض أن الضرورات تقدر بقدرها. كل ما الذي ينافي الاضطرار؟ لماذا قلتم بسقوط الخطاب الفعلي في حالات الاضطرار بسوء الاختيار؟ حتى لا تقولوا أن الشارع كلف العاجز. الضرورات تقدر بقدرها، حتى لا يكلف المولى العاجز يكفي أن يسقط الحكم عن الفعلية. ولكن هل يجب أن يسقط الحكم عن كونه مبغوضا للمولى أو الفعل عن كونه مبغوضا؟ لا يلزم سقوط المبغوضية، فلا تزال المبادئ باقية بحالها، ومع بقاء المبادئ لا يزال يصدق أنه اجتمعت المحبوبية الفعلية مثلا مع المبغوضية الفعلية، أو اجتمع الملاك التام المصلحة التامة مع المفسدة التامة. على هذا الأساس فحتى هذه الخصوصية برأي المصنف لا تخلصنا من غائلته ومن محذور اجتماع الأمر والنهي. فاختلاف زمان الفعلية بمجرده ليس كافيا لكي تخرج المسألة عن كونها من صغريات باب اجتماع الأمر والنهي. هذا تمام الكلام تقريبا بما أفاده المصنف تحت هذه الخصوصية الثانية. الآن أنتم لاحظتم أن المسألة فيها صور عديدة. طيب إذن
يا رب العالمين مضطر دخولا
ها
مضطر وغير
الأرض المقصورة
الحمد لله
إما باختياره أو خلينا نبلش به باختياري
الأسود
إذا إما باختياره أو لا. طيب إن لم يكن باختياره فالدخول مباح والخروج مباح. هلا مباح هون مفروض نحط واجب، بس نحن في هذا في هذه المسألة لا نتحدث عن حكم الخروج من ناحية أنه واجب أو المقصود أنه ليس حرام. إذن هذا إذا كان دخول الأرض المقصودة فيه بغير اختياره منه، كان مكرها عليه فالدخول لم يتلبس بصفة الحرمة، وكذلك الحال بالنسبة الكلام كل الكلام أي في ما لو كان دخول الأرض المقصودة باختياره، فدخوله الأرض المقصوبة حرام على كل حال. وأما خروجه من الأرض مقصوب، فنفصل فيه بين نفصل فيه بين المسلكين، الاضطرار بناء على المسلك القائل بأن الاضطرار، نكتبها كلها للترجمة، بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا أولى. ها؟ ها؟ طيب، فإذا بنينا على أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، فخروجه مأثوم فيه،
ليس حرام،
لكنه ليس حرام. أولى خروجه حرام مأثوم فيه. لحد هلا ولا شيء بعد. طيب، ثم فرضنا
دخول الصلاة وقت الصلاة
أنه حل وقت الصلاة. حل وقت الصلاة.
موسع ضيق. موسع
وقتها. موسع ومضيق. ثم هون عندنا تستلزم تصرفا زائدا. بعدين حتى بيجي سكيلز بيعمل لكم يوم ده شكل اولى. اذا كان وقتها موسعا فحرام، فالصلاة
باطل على كل الحلال.
هي باطل على كل الحلال، باطل بس مرة باطلة بسبب طيب، إذا كان وقتها موسعا فهي باطلة حتما لأنه باستطاعته أن يأتي بفرد آخر. إذا كان وقتها مضيقة فحينئذ يحصل تزاحم، فإن كانت لا تستلزم تصرفا زائدا فتسقط الحرمة الفعلية، تسقط الحرمة الفعلية للغصب، ويتتلبس يتلبس الفعل المأتي به بأنه واجب فقط لكن من باب التزاحم.
هيدا عنا إياه مع الوجه الثاني عنده الخطاب فيه حرمة،
فليكن بس صح هو كان فعليا ولكنه سقط الآن بسبب التزاحم مش بسبب الاضطرار بسوء الاختيار. مرة نقول قبل التزاحم سقط، مرة نقول لأنه تزاحم مع الوجوب يسقط، فهنا يحصل تزاحما فنبني على صار عنا عندك
الأهم
تقديم الأهم. إذا كانت تستلزم تصرفا زائدا فحكمها حكم، فيحصل تعارض يعني اجتماع للأمر الفعلي مع النهي الفعلي. الكلام وين المثال هون الآن؟ نفس الكلام نفس الصور المفروضة كمان تنحط هون. هلا يمكن كان لازم نعتمد الترتيب تاني. على كل حال إذا بنينا إذا أراد أن يصلي هنا فإما أن تكون صلاته وقتها موسعة، إما أن يكون وقت الصلاة موسعا أو أن يكون الوقت مضيقا. فإن كان الوقت موسعا فالحكم هو البطلان لأنه وإن لم يكن حراما ولكنه مأثوم فيه، وإن كان الوقت مضيقا فإن كانت لا تستلزم تصرفا فإن كانت تستلزم تصرفا زائدا فهي محكومة بالبطلان، وإن كانت لا تستلزم تصرفا زائدا هنا محله فإن قلنا لا ما المفروض أننا قلنا عندما خرجت بسوء اختيار منك. طيب المفروض هيك، المفروض أننا بنينا على سقوط الحرمة الفعلية، لكن هل سقوط الحرمة الفعلية كاف للتخلص من المحذور أو لا؟ هنا ناقش المصنف بأن هذا السقوط ليس من قبيل سقوط الحكم بالنسخ ونحوه، وإنما هو من قبيل السقوط الذي يعني السقوط الذي يقدر بقدره. يعني حتى لو قلنا بسقوط الفعلية للفاعلية، مع ذلك المبادئ لا تزال محفوظة. قال رحمه الله
بحالة سقوط الخطاب مع ضيق الوقت والتصرف الزائد مش بيصير من باب التزاحم، لأنه بحالة
سقوط الخطاب التصرف إيه؟
يعني هو بالتصرف الزائد
بلى أمران فعليا. نعم. الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي، وأن الصلاة في المكان المغصوب لا يمكن أن يجتمع عليها أمر ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تصرفهما في الفعلية، في الفعلية زمان. ألا هون إذا بتشوف مصنف لا يزال مثال المسألة صلي ولا تغسل، لكن لا من ناحية أن الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغسل، تعدد العنوان فرغنا عن أنه لا يحل المشكلة، لكن من أي ناحية الآن؟ من ناحية أنه وإن كان تعلق الأمر والنهي بشيء واحدا، ولكن زمان الفعلية لكل منهما كان مختلفا عن الآخر، ولكننا نفترض أنها متعلقة للأمر والنهي مع عدم تعاصرهما في الفعلية زمانا، فيبحث عما إذا كان هذا نافعا في دفع التنافي أو لا. ومثاله المقصود حالة طرو الاضطرار بسوء الاختيار. توضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره، وأخرى يدخلها بسوء اختياره، وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى التصرف في المغصوب بالمقدار الذي يتضمنه الخروج، إذ لو لم يخرج من الأرض المغصوبة لا تصرف في الأرض تصرفا زائدا، غير أن هذا المقدار، فإذا هو مضطر إلى الآن إلى الخروج، غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة الأولى وبسوء الاختيار في الحالة الثانية، ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى يكون مرخصا فيه من قبل الشارع خلافا للحالة الثانية، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية والإدانة كما تقدم، ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، إذن وقت الصلاة ضيقا، إذن هون في صور للمسألة، مصنف لم يتعرض صراحة للجميع. فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، من دون أن تستلزم تصرفا غصبيا زائدا، فصلى بنفس خروجه، فهذه صلاة في المكان المغصوب ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى، حالة الأولى الاضطرار لا بسوء الاختيار، الاضطرار يعني غير الاختياري غير المستند إلى الاختيار، ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى إذ لا حرمة أصلا، فلا مانع من أن تتلبس الصلاة فعلا بالوجوب الفعلي، لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البادئ، من أول الأمر أصلا، من أول الأمر لم يقل، ليش عم بيقول منذ البادئ؟ احترازا عن الحالة الأخرى التي قيل فيها بسقوط الفعلي، أنه كان فعليا ثم سقط عن الفعل، هذا من أول الأمر لم يكن محكوما بالحرمة أصلا، من أول الأمر لا يوجد مفسدة في الخروج، لا يوجد مبغوضية للخروج. وأما في الحالة الثانية الاضطرار بسوء الاختيار فقد يقال بأنها منهي عنها ومأمور بها، لأنها صلاة تعلق بها أمر، لأنها غصب تعلق بها نهي، غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمان، إذن ضاقت المفروض وين؟ وقت الصلاة ضيقا وليس موسعا، وصلاته لا تستلزم تصرفا غصبيا زائدا. هنا مثال المسألة،
يعني نستثني حالة المضيع الذي يستلزم
هو ما تعرض له المصنع،
ما تعرض له، بس نحن بدنا نفهم المسألة إذا نستثني.
نحن ذكرنا العناوين المسألة، غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، ومن هنا جاز ثبوتهما معا، وذلك لأن النهي، ليش لماذا لم يتعاصر زمانا؟ لأن النهي سقط خطابا بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار، وإن لم يسقط عقابا وإدانة، والأمر توجه، يعني ولأن الأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط النهي، مفروض في أثناء الخروج من الأرض المغصوبة حل وقت الصلاة أو تضيق وقت الصلاة.
صار زلزال يعني صلى صلاة.
فلم يجتمعا في زمان واحدا. ولكن التحقيق أحسنتم. ولكن التحقيق أن ذلك لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي، لأن سقوط النهي لو كان لنسخان وتبدلان في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك. وأما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان، فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب لا المبادئ. الضرورات تقدر بقدرها. لماذا قلتم يمتنع التكليف الفعلي للمضطر بسوء اختياره؟ قلتم حتى لا يلزم تكليف العاجز. طيب حتى لا يلزم تكليف العاجز غاية ما نحتاج إليه وسقوط الخطاب، أما سقوط المبغوضية أو سقوط المفسدة مثلا فلا دليل على ذلك. فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال. هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا. أما إذا أنكرنا هذه المنافات فالأمر أوضح. إذا أنكرنا المنافات يعني الحرمة الفعلية لا تزال موجودة، والوجوب بحسب الفرض فعلي الآن، فاجتمع أمر ونهي فعليا، هذا اجتماع للأمر والنهي، فيحصل تعارض حينئذ ليس تزاحم. إذا قلنا في بعض ما بعرف إذا هون قلنا أنه في تزاحم، بس لا هنا يوجد تعارض. بالأول قلت أنه يوجد تعارض، بعدين يمكن حدا سألني وقلت أنه يوجد تزاحم، يمكن شيخ علي
هو
ها هو سبب الغلط.
خصوصيات زحمة صار بسبب العجز الطارئ، ما هو صار في عجز طارئ، وأنا كان عندي قدرة على امتثال واحد والتاني
لا، ما لا قدرة على
ترك الآخر،
لا قدرة على امتثال الصلاة ولا قدرة على تركها هون بحسب الفرق. لا قدرة على امتثالها لأن الفعل محرمة، ها؟ ولا قدرة على تركها لأن لتضيق وقتها
قدرة شرعية. ولا بس عفوا بحالة التوسع شو قلتوا السبب بالبطلان؟ إذا فرضنا أنه قلنا بسقوط الخطاب قلتوا أنه مأثوم
يعني أنا تمسك بنفس دليل المصنف. لا بس
ما مش
ها؟ أنه لا يتقرب إلى المولى بما هو مبغوض إليه فيحكم بالبطلان. هذا تمام الكلام في هذه الخصوصية الثانية. المبحث الآتي ليس بحثا جديدا أو ليس بحثا عن خصوصية جديدة في حقيقة الأمر، وإنما هو تتمة لنفس البحث السابق. هون محقق الكتاب في الطبعة الجديدة عنوان هذا البحث الآتي بعنوان اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية. نفس المثال الذي فرضناه الآن، الصلاة تضيق وقتها وأردت أن تصلي حال الخروج من الأرض المغصوبة، ولم تكن صلاتك مستلزمة لتصرف غصبي زائدة. هنا في هذه الحالة قد يقال إنه وإن سقط النهي ولكنه اجتمع حكمان متنافيان آخران، فإن الخروج من الأرض المغصوبة مقدمة للتخلص من الغصب الزائد، فيكون مقدمة للواجب فيتصف بالوجوب الغير، فيكون محكوما بالوجوب الغير. هون دعك من مسألة أنك صليت أم لم تصلي، الخروج من الأرض المغصوبة تلبس بالوجوب الغيري والمفروض أنه حرام بالحرمة نفسية، فاجتمع وجوب نفسي مع حرمة وجوب غيري مع حرمة نفسي. فيسأل حينئذ هل التغاير في صفتي الأمر والنهي كأن يكون أحدهما غيريا والآخر نفسيا، هل هذا كاف لتخليصنا من محظور الاجتماع أو ليس كاف؟ إذن مثال المسألة نفس المثال السابق لكن من دون إقحام عنصر الصلاة فيه. نقول هذا دخل الأرض المغصوبة بسوء اختياره فواجب عليه الخروج من الأرض المغصوبة. لماذا يجب عليه الخروج من الأرض المغصوبة مقدمة للتخلص من التصرف الزائد الذي يستلزمه البقاء؟ فصار الخروج من الأرض المغصوبة واجبا عليه بالوجوب الغيري، لكن المفروض أن هذا الخروج من الأرض المغصوبة كان متعلقا للحرمة النفسية أو على الأقل لمبادئ الحرمة النفسية. لأنه إما أن نقول بسقوطها أو نقول ببقائها. إن قلنا ببقائها فالحرمة باقية، وإن قلنا بسقوطها فهي لم تسقط بكافة تفاصيلها بل بقيت ملاكا. فهل هذا التغاير بين الحكمين بين الأمر والنهي بلحاظ خصوصية كل واحد منهما أن أحدهما غيري والآخر نفسي كاف لحل المشكلة أم أنه ليس كافيا؟ يأتي الكلام إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين.